بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. على هذا تعريف التقليد، قبول قول القائل من غير ذكر الحجة. وهناك تعريف أخرى للتقليد، وهي في هذا المصب أو في نفس المعنى، ومن أحسنها قول ابن الهمام الحنفي أن التقليد هو قبول قول من ليس بحجة بدون حجة، هو قبول قول من ليس بحجة بدون حجة، وهذا أولى من هذا، أن قول القائل من غير ذكر الحجة فهذا عام، قول كل قائل، لكن لا شك أن هناك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حجة، وكذلك إجماع السلف، وقول بعض أهل العلم يقول قول الصحابي الذي لم يخالف. فلهذا فقوله قبول قول من ليس بحجة بدون حجة، هذا أولى. وكان شيخنا مقبل يرجح هذا ويشيد بهذا التعريف. قال رحمه الله: وقيل بل قبولنا مقاله مع جاهلنا من أين ذاك قاله. على الفرق أن في ذاك المسألة الأولى أنه يعرف العالم، يعرف حجته، لكن السائل لم يسأله عن الحجة. وفي الثاني أخذ بقوله وهو لا يعلم هل عنده حجة، أو أن العالم قد يكون لا يعلم حجته، أو يقال أن السائل لا يدري هل هو عالم أو جاهل. أنا سأل إنسان، مثل ما يكون أحيانا بعض الناس يقع في شيء فيتوسم في إنسان فيه لحية، فيه كذا قميص، فيقوم ويسأله ويريد أن يريد من يسأله عن هذا الشيء، فيسأل من يرى أنه من طلبة العلم أو كذا، ولا يدري، لكنه توسم فيه فقط. ومثل هذا أيضا إذا لم يأتي له بحجة يعتبر أيضا تقليد، وهو داخل في التعريف الأول الذي ذكرناه، قبول من ليس بحجة بدون حجة. وهل يلزم أن يذكر له الحجة في المجلس؟ قلنا أنه لا يلزم، لكن إذا كان هذا السائل يعلم أن هذا العالم يمشي على الدليل، معنى ما يقول بقول إلا له حجة، فيسأله لأجل هذا، فإذا أفتاه لم يسأله عن الحجة لأنه قد لا يعرف الحجة، يعني لا يفهمها، لكن ثقته بهذا العالم هي التي جعلته يتبع. أما مثلا لو جاءه قول هذا العالم وجاءته الحجة في خلافه وقال أنا ما سأتبع إلا هذا العالم، فهذا مقلد ومتعصب في التقليد، مثل ما يفعل أصحاب المذاهب، تأتي الحجة على خلاف ما هم عليه، بل يعلمون أن الحديث يخالف ما هم عليه ويخالفونه عمدا، يقولون حتى لا نخرج عن المذهب، وهذا كلام باطل وتعصب ذميم. هو الواجب على المسلم أنه يتبع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالواجب على المسلم أنه يتبع الكتاب والسنة. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط، أنا لا تبالوا به. فإذا كان قول هذا الإمام يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، إذا جاء ما جاء من الكتاب والسنة يبطل كل قول. والإنسان مهما بلغ من العلم ما سيحوي العلم كله، ما حوى العلم جميع ما حوى العلم جميع ما حوى العلم جميع أحد لا ولو مارسه ألف سنة. أن لو كان إنسان مارس العلم أنا على التقدير ألف سنة ما يستطيع أن يجمع العلم كله. فلهذا الأصل أنه لا يجوز قبول من ليس بحجة بدون حجة، خاصة إذا علم أن الدليل في خلافه، فهذا لا يجوز تقليده وهذا تعصب ذميم. لكن التقليد وسؤال أهل العلم الموثوقون سواء سميناه، ومعنى سؤال أهل العلم الموثوقين سواء سميناه تقليد أو اتباع فهو جائز عند الحاجة إلى السؤال. والغالب كما قلنا أن الإنسان إذا كان يثق بهذا العالم وعلى أنه متبع للكتاب والسنة ليس متعصبا لأحد فإن قوله يعتبر اتباع، وإن لم يأته بالدليل، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال هنا الشيخ فالتقليد يجوز عند الضرورة، لكن متى يقال أن هذا التقليد تقليد أعمى وهو لا يجوز أن يعارض به الدليل من الكتاب والسنة؟ إذا عورض به الدليل من الكتاب والسنة فهذا يعتبر متعصب وتقليد مذموم، تقليد مذموم. فيقول أنا ما أخذ إلا قول فلان وأما غيرهم فلا أخذ بأقواله، هذا تعصب، لأن الشريعة لم تأتي في قول فلان فقط بل قول فلان وغيره. لكن إنسان سيسأل عنده مسألة سيسأل أهل العلم ما في شيء يأخذ الجواب، لكن أنه يقول لا أخذ إلا بقول فلان أو عمليا أنه لا يأخذ إلا قول فلان أو مذهب فلان فهذا تقليد أعمى. وكذلك أيضا هنا نبه الشيخ على مسألة يقع فيها كثير من المفتين من العلماء، فيأتي إنسان مثلا عنده فيقول ما هو مذهب فلان في هذه المسألة، إيش مذهب الشافعي في هذه المسألة، إيش مذهب أحمد في هذه المسألة، فهل هنا يجيبه في المذهب فقط وهو يعلم أنه خلاف الدليل؟ أنا يعلم أن هذه المسألة أخطأ فيها الشافعي أو أحمد وخالف فيها الدليل، فهل يفتيه بما قال أم يبين له الصواب؟ هنا واجب أن يبين له الصواب، يقول له صحيح أن فلان قال كذا وكذا لكن هذا يخالف الدليل، الصحيح أن الدليل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. ثم إن أخذ بقولك وإن لم يأخذ فهنا تخرجه عن التقليد. قال المؤلف رحمه الله: ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. وهنا كما تقدم قبل قوله طه هذا خطأ، ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي حروف هجائية طاء وهاء. هنا يقول ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. أنا هل هذا يسمى تقليد أو اتباع؟ في القرآن سماه اتباع، وهذا على تعريفه سماه تقليد على تعريفه أنه قول القائل من غير ذكر الحجة، لكن كما قلنا هذا التعريف غير صحيح، والتعريف الصحيح قبول من ليس بحجة بدون حجة حتى يخرج كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان حجة في اجماع الصحابة وغيره. فلهذا فقبول قول الرسول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وليس تقليدا. بعض الناس مثلا لما يقول لا بد من دليل ولا بد من كذا فيظن أنه معنى لا بد أن يأتي الإنسان كل إنسان بدليل، حتى أنه مرة بعض طلبة العلم عن الذي ليس هو طلب العلم صحيحا كان يقول نحن نطلب الدليل من أي أحد حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل، كيف من رسول الله يأتي الدليل؟ هو الدليل أصلا، كيف نطالبه بدليل؟ أيش الدليل هذا الذي نطالبه به؟ فكلامه عليه الصلاة والسلام دليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. وقد قال الله عز وجل زكاه الله عز وجل في قوله بقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسيذكر هنا المؤلف هذه المسألة، قال لا هنا في قوله: وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. طيب، فهذا أيضا مسألة أخرى، وهي هل أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر كله وحي أم هناك ما يكون فيه اجتهاد؟ فهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله وحي؟ فالأصل أننا نقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إلا إذا علمنا أنه اجتهد، إذا علمنا أنه اجتهد. هذا متى نعلم؟ إذا أخبر بذلك، نعلم ذلك إذا أخبر به عليه الصلاة والسلام. وإلا الأصل فإن قوله يؤخذ حجة، دليل، وحي، لأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. ولهذا ما ذكره أنه اجتهاد يعتبر اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، يصوبه الله عز وجل إن أخطأ في اجتهاده، فهو مأجور ولو أخطأ. لكن متى نعلم أن هذا اجتهاد؟ إذا بين أنه اجتهاد، لأن الأصل هو الوحي. مثل ما قالت بريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: أأمر يا رسول الله أم أنك تشفع؟ قال: لا، بل أشفع. فقالت: لا حاجة لي به، لما شفع أن ترجع لزوجها. فهنا بينت بريرة إن كان هذا أمر، أي من الله عز وجل وحي، فهذا ستأتمر به. لكن إن كان إلا هذا شفاعة من عنده، اجتهاد معنى شفاعة من عنده، فهذا لها اختيارها. أيضا كذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أهل المدينة وهم يؤبرون النخل، أنا يعبرون يلقحونها، يأتون بفخيط من الذكر وفخيط من الأنثى ويلقحونها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى هذا ينفعهم. فترك الناس هذا اللقاح، أنا ظنوا أن هذا وحي من الله. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنما شيء قلته من نفسي، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. هنا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال شيء معناه ظن أنه لا ينفع، لكن قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم جاءت الأحكام بعد ذلك باعتماد هذا التأبير. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى نخلا قد أبرت، من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فهنا قال قد أبرت، جعل له أحكام، أنا إذا أبرها ولقحها تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع أن الثمرة له، هذا جائز، وإلا الأصل أنها للبائع. لكن إذا كان اشتراها قبل أن تؤبر فالثمرة تكون لمن؟ للمشتري، تكون للمشتري. فجعل التأبير حكم يفرق بين الحق، فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذا الباب، وإلا كان قبل ما عنده شيء، فلهذا قال: لا، ما أظن أن هذا ينفعه. فلهذا نقول أن الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه وحي، إلا إذا تبين أنه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. وغالبا إذا اجتهد يأتي الوحي، إن أخطأ يأتي الوحي ويصوبه، مثل ما حصل في قوله جل وعلا: عبس وتولى. فهو النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يدعو كفار قريش ووجهاؤهم، لأن إذا أسلم الوجهاء هؤلاء فإنه يسلم بعدهم كثير، فلهذا حرص على أنه يسألهم. ولما جاءه عبد الله بن مكتوم يسأله الإسلام وأن يعلمه فلم يلتفت إليه. فصوبه الله عز وجل أو عاتبه الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان مجتهد، وهو أيضا بين الأجر والأجرين، أنا له أجر اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فهو اجتهد في هذا الأمر على أنه أن هذا مهم وهو دعوة هؤلاء الكفار. لكن صوب الله عز وجل هذه الخطوة التي خطاها عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينبغي حتى ولو كان كذلك لا ينبغي له أنه يعبس في وجه من أتى يريد الحق، وهو أولى من ذاك الذي هو معرض أصلا. طيب، فهذا خلاصة ما يذكر في هذا مسألة التقليد. نأخذ الاجتهاد وقت بعد سنة قاعد معنا الاجتهاد له. طيب، قال رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. والاجتهاد هنا حد الاجتهاد، يقول أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، وهو استخراج الأحكام الشرعية. لكن المؤلف هنا لم يذكر حقيقة الأمر، وكأنه جعله تعريفا لغويا، فقال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. ما هذا الأمر الذي قد قصده؟ فلا بد أن يبينه في التعريف، لأن التعريف والحد يعتبر بيان، ولهذا لا بد أن يدخل أنه يبذل الجهد لاستخراج حكم شرعي، يبذل الجهد لاستخراج حكم شرعي أو لإدراك حكم شرعي. وأما الاجتهاد في غير استخراج أو إدراك أمر شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو كذا، فهذا لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، ممكن يسمى في اللغة اجتهادا. فالاجتهاد هو بذل الجهد لاستخراج أو لإدراك حكم شرعي. قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. يعني يكون هذا الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لكنه يكون هذا المجتهد بين الأجر والأجرين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أنا أجر اجتهاده، فلهذا فهو دائر بين الأجر والأجرين إذا كان اجتهد يريد الحق. أما إذا كان يجتهد لأجل أن ينصر قول فلان وقول فلان فهذا خطأ، الإنسان لا ينتصر لقول فلان وقول فلان، وإنما ينتصر للحق. ولهذا من جند نفسه لأن يدافع عن قول فلان فهذا ما أصاب في اجتهاداته، ولو أصاب لأنه ما كان يريد الحق في بذل الجهد، وإنما يريد أن ينصر قول فلان أو قوله في المناظرات وفي كذا. أحيانا الإنسان يقول قول فيجتهد في البحث والمطالعة، لماذا؟ ليس لأجل أن يصل إلى الحق، وإنما يريد أن يصل إلى قوله، يريد أن يصل إلى قوله. أنا بعض طلبة العلم يقول قول عن استعجال، يقول قولا في مسألة من مسائل دعوية وكذا عن استعجال، ثم يذهب يبحث عن الدليل الذي يدل على هذه المسألة التي قالها هو، ما يبحث عن الحق، ما يبحث مثلا في أقوال أهل العلم عن هذا الحق في هذه المسألة، لا يبحث حتى إذا وجد ما يضاد قوله وما يخالف قوله تجد أنه يصفح عنه ولا يبالي به، إنما يريد أن يؤيد قوله فقط. وهذا خفية من الخفايا التي تكون في معنى في قلوب طلبة العلم، وهي ليست جيدة لأنها تبعد الشخص عن الإخلاص، تبعد الشخص عن الإخلاص. والواجب على طالب العلم أن يخلص لله، لا ينتصر لقوله ولا لقول فلان، وإنما ينتصر للحق، ينتصر للحق. فإذا تبين له الحق فإنه يخضع إليه، كما قال الإمام الشافعي: لا يحل لأحد تبينت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد، كائنا من كان هذا، ولو كان من الصحابة العظام كأبي بكر وعمر وغيره، فإنه لا ينبغي أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول أبي بكر أو قول عمر. لهذا قال ابن عباس: ما أرى الله إلا سيعذبكم، أرى أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. صحيح قولهم له أهمية، لكن لا يعارض به قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فهنا يقول: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. أولا، هذا الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: قسم صواب وقسم خطأ. والخطأ هذا حاصل، الخطأ حاصل من أي أحد يجتهد من العلماء، من ليس بحجة أصلا. وقد يكون أيضا هذا الخطأ يأتي مثلا لأجل أسباب، مثل ما ذكر شيخنا: نقص العلم، قصور الفهم، سوء النية والقصد، المعاصي. أنا قد لا يوفق العبد، لا يوفق المجتهد في هذا لأجل أنه رجل عنده أشياء ومعاصي، ولهذا أحيانا يضل الإنسان بسبب ذنوبه، أنا ينحرف عن القول الصحيح، تخذله ذنوبه. كيف تخذله ذنوبه؟ معنى لا يوفقه الله. لماذا؟ لأجل هذه الذنوب التي عنده، التي يجاهر الله عز وجل بها. فكم من إنسان خذلته ذنوبه في مواقف عظيمة، فتجد أنه لا يوفق للحق ولا يوفق للطريق الصحيح بسبب هذه الذنوب. فلهذا قد يكون كما قلنا له أسباب، وقد يكون ليست له أسباب، أن المسألة قوية جدا فيجتهد فيها العالم بقدر جهده، ويأتي بالدليل من هنا وهنا ويستنبط من الأدلة ما استطاع، لكنه يخونه مثلا بعض أنه لم يلتفت إلى بعض الأدلة أو لم ينتبه لها وفيها الدليل. وهذه مسائل كثيرة، ومن درس الفقه عرف كثير من هذه المسائل. فذكر الشيخ هنا أربعة موانع تمنع من إصابة الحق، لكن ليس معنى ذلك أن من لم يصب الحق أنه فيه شيء من هذه الأمور، لا، ممكن الإنسان يجتهد ويخطئ، أو لا علماء كبار اجتهدوا فأخطأوا، لا يقال أنهم لأجل نقص علمهم أو قصور فهمهم، لكن هذه الأشياء أيضا مما تمنع من إصابة الحق، هذه الأسباب مما تمنع من إصابة الحق. لكن الأصل أن الإنسان إذا اجتهد وفقه الله وهو مخلص لله عز وجل، يوفق للحق ولكن قد لا يوفق للحق، لكن له الأجر باجتهاده. قال: وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وقيل هنا صيغة تضعيف، لكن وهذه المسألة غير صحيحة، مثل ما يقولون أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، هذه العبارة خطأ، هذه العبارة خطأ، ليس كل مجتهد مصيب، لكن يقال كل مجتهد إيش؟ كل مجتهد ها؟ ها؟
يصيب ويخطئ،
يصيب ويخطئ، لكن مثلا في الثناء كل مجتهد مأجور، يقال كل مجتهد مأجور، معنى إذا كان أهلا للاجتهاد، إذا كان أهلا للاجتهاد في هذه المسائل. لا يأتي مثلا إنسان يجتهد في مسائل ضميرية، مسائل الأمة، وهو ليس بذاك العلم، يقوم يجتهد في مسائل كبيرة يقول أنا مجتهد، لا، أنت لست أهلا لذلك، حتى لو أصاب فهو مخطئ، لأنه تدخل في شيء ليس من شأنه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يفسد العالم أربعة، وذكر منهم نصف العالم، نصف العالم هذا يفسد. لماذا؟ لأنه يظن أنه عالم فيجتهد في أمور ليست له، وليس من حقه أن يتكلم فيها لأنه ليس أهلا لهذه المسائل، فيأتي بالفساد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، أو قال: حتى لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فلهذا فقولهم أن كل مجتهد مصيب خطأ. كيف يكون كل مجتهد مصيب؟ معنى الصواب واحد، ما يتعدد الصواب في الأمور المتضادة، إلا إذا كان في فهم شيء، هذا فهمه كذا وهذا فهمه كذا، وممكن أن يكون الفهم للقول يحتمل هذا وهذا معا، ممكن هذا، أما قول ورأي متضادان يقال مثلا كلهم مصيب، لا، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم منه بعضهم أنه أراد الصلاة، أنه لا يصلي إلا في بني قريظة، وفهم بعضهم أنه أراد السرعة، أنهم يسرعون، لكن إذا حضرت الصلاة يصلون الصلاة، فهذا أفهام، معنى هذا الفهم وهذا الفهم يحتمل في الدليل، يحتمل في الكلام، فبعض كما قلنا الأقوال محتملة، فلهذا قال العلماء: هناك ظاهر وهناك مؤول، وهناك نص، النص الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهذا قد أخذناه. طيب، قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. أنا أصول الدين يريد إيش؟ العقائد وغيرها، لكن في الفروع ممكن أن يكون الإنسان يقال كل مجتهد مصيب، لكن كما قلنا أن هذه القاعدة غير صحيحة، هذا الكلام غير صحيح، بل يقال كل مجتهد مأجور ممكن، الذي هو أهلا للاجتهاد. ثم قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع، معنى لو قلنا أنه حتى في أصول الدين كل مجتهد مصيب، لا، لما كان هناك مبتدع، وصوبنا أقواله البدع، وهذا ليس صحيح. وكما قلنا الأمر في الأصول وفي الفروع كله واحد، لكن في الأصول لا شك، في العقائد لا شك أنه أعظم، الخلاف في العقائد أعظم. قال لما قال فيه تصويب لأرباب البدع، أنا سيتصوب طريقة أهل البدع إذا قلنا أنهم مصيبون. قال من النصارى حيث كفروا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا. أنا حتى سيدخل في هذا الحكم الكفار النصارى، يقال أنهم اجتهدوا، أنا حتى قد يتجرى بهذا، يقال أنهم اجتهدوا فأخطأوا، أو يقال أنهم اجتهدوا فلهم فقد يكونون مصيبين، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل أنكر هذا القول، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال أيضا الله عز وجل لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ثم قال رحمه الله والزاعمين أنهم لم يبعثوا، أنا المراد بهم الذين ينكرون البعث، ينكرون يوم القيامة، فهؤلاء هل معنى أننا نصوبهم؟ أنا يقول الآن إذا قلنا أن هذا الكلام حتى في أمور الدين وفي أصول الدين، فمعنى ذلك أننا قد نصوب النصارى وقد نصوب هؤلاء الذين ينكرون البعث، وصارت المسائل كلها فيها هذا الأمر، وهذا بعيد جدا. قال أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعاء الأصلين. أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعاء الأصلين. والظاهر أن هذا ليس من الجويني، وإنما هذا من الناظم نفسه زاد هذه الأبيات، لأن الجويني من الأشاعرة لا يقولون بالرؤية. عندكم مثل الورقات؟ فهنا هذا قولهم لا يرون ربهم بالعين، أي ينكرون الرؤية، هؤلاء هم الأشاعرة وكذلك المعتزلة والجهمية. فهذا أيضا ليس اجتهاد صحيح، لأنه اجتهاد في وجود النص، وأيضا كما تقدم معنا أن الاجتهاد ما يكون إلا عند عدم النص، أما إذا كان النص موجود فلا اجتهاد، أنا ما يجوز للإنسان أن يجتهد والنص عنده ظاهر لا خفاء فيه. ولهذا بعض أصحاب المذاهب يجتهد في إيش؟ النص عنده موجود، لكن يجتهد في إيش؟ كيف يحرف هذا النص إلى مذهبه، أنا كيف يجعل هذا النص يؤيد مذهبه، وهذا أمر عظيم. قال كذا المجوس في ادعاء الأصلين الأصلان عند المجوس هما النور والظلمة. فالنور يقولون هو إله الشر، والظلمة إله، أقصد النور إله الخير والظلمة إله الشر، فيجعلون أصلين، يقولون الله إله الخير والشيطان إله الشر، وهذا كلام باطل. وكما قال المتنبي: وكم لظلام الليل من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية هم قوم من المجوس، يقولون الظلمة لا تأتي إلا بالشر لا تأتي بخير. فقال المتنبي: وكم لظلام الليل من يد تدل على أن أو تحدث أن المانوية تكذب. فالمقصود بالأصلين أي أنهم يقولون بإله الخير وإله الشر. قال: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من الخطأ من واجعل نصفه من أخطأ. هنا يقول أن من أصاب في الفروع، اجتهد فأصاب في الفروع، لأن الاجتهاد يكون في الفروع، أما الأصول فيكون على ما كان عليه السلف وأهل الإيمان، وهذا ليس من التقليد وإنما هو من الاتباع. وكذلك أيضا معرفة أقوال العلماء، معرفة أقوال أهل الجرح والتعديل، وهل يؤخذ أقوالهم. فمن كان أهلا في شيء وهو متخصص فيه ويعرف، فالذي لا يعرف يأخذ كلامه، يأخذ كلامه، وهذا ليس من التقليد. وإن قلنا أنه تقليد لكنه تقليد صحيح يكون للضرورة. لكن من كان يعرف هذه الطريقة فإنه لا ينبغي له أن يقلد، بل ينظر في أقوال الرجال. فهنا يقول: من أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ. أنا له أجر واحد، المخطئ له أجر واحد. قال: لما رووا عن النبي الهادي في ذاك في من تقسيم الاجتهاد. أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب، قال لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قال: وتم نظم هذه المقدمة وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. أنا هذه مقدمة، أنا مقدمة الورقات، أنا جعلها كالمقدمة لأنها اختصرها إمام الحرمين لأجل أن تكون مثل المقدمة في العلم يبتدئ بها الطالب. قال: وقوله رحمه الله أبياتها من العد در محكمة، أنا أنك إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در. معنى در محكمة، وهذا من باب ما يسمونه أبجد هوز، عن اللغة الأبجدية أو الحروف الأبجدية. أنا هنا ضر يقول الراء مئتان والدال أربعة، إذن عدد أبياتها 204. وهنا ذكر الشيخ ابن عثيمين الحروف الأبجدية، قال أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت تخد ضضع. أنا هذه الأحرف الأبجدية يستدلون بها على الأعداد. قال رحمه الله: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، وضع المصطفى، وضع المصطفى معنى قال أنه تم نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، أنا على الأحرف الأبجدية، فالطاء بتسعة والضاء بتسعمائة والفاء بثمانين، فيكون قد نظمها في عام تسعة وثمانين وتسعمائة. أنا هنا ذكر الشيخ عن شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه قال: جد بالرضا وأعط المنى من شاركوا في ذا البنى، أو في ذا البنى تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا. أنا جعل تاريخه اغفر لنا. والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. أنا الآن اغفر لنا الألف بواحد والغين بألف والفاء بثمانين والراء بمئتين واللام بثلاثين والنون بخمسين والألف بواحد، فيكون تاريخ عمارته في عام 1362 من الهجرة. أنا عمارة الجامع بالقصيم. قال وقوله رحمه الله: ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. أنا وضع المصطفى أي في ربيع الأول، في الشهر الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. أنا وهذا آخر هذا النظم، ختم به رحمه الله بالحمد لله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذا إن شاء الله تعالى انتهينا.